سماوة تقدم بودكاست آثال مع مروان الزحيفي. جسم الإنسان بطبيعته يتأثر بالعوامل المحيطة حوله، شدة حر، شدة برد، شدة جوع، شدة عطش. ومن هنا كانت مدرسة شهر رمضان المبارك مدرسة لترويض النفس على المتغيرات اللي ممكن تمر عليك بحياتك. ففي نهار رمضان قد يشعر الشخص بالجوع والعطش، وفوق ذلك يشتغل أو يدرس أو يتعرض لأمر ما. خلونا ناخذ موقف، مثلا تمشي بسيارتك بأمان الله وتتفاجأ بشخص دخل عليك من دون قصد وكان على وشك أنه يصدم فيك، أو لا قدر الله صدمك، أو تطلع من محل وتلقى واحد مقفل عليك وتبدأ بالغليان بسبب هذا التصرف غير المسؤول، أو زحمة سير والشوارع شبه مقفلة فتحس أن عنقك هو المخنوق مو الشارع. ويمكن مر عليك موقف مشابه، المهم تطلع زعلان وتعصب وتفلت كلمة منك وكلمة من الطرف الثاني، ونسمع الجملة اللي معتادين نسمعها برمضان: تراني صايم وماسك نفسي، ما بيخرب صومي، ومثلها من الألفاظ اللي تشعرك أن الصايم جالس على فتيل وقابل للاشتعال بأي لحظة. بغض النظر عن الموقف، خلونا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الحديث هذا اللي يفهمه ويطبقه راح يكون منهج له في حياته، يجعل منه قاهر لكل الضغوط اللي تصادفه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من الوقوع بزلات اللسان وجرح الصيام، وحتى لو بدأ أحد بسوء كان لزام عليه إن ما يجاريه ويرد بصوت مسموع إني صائم. هذا الرد عشان يذكر نفسه أولا ويكبح جماحه عن الغلط، وتنبيه للشخص الآخر بعدم التمادي والوقوع بالزلل، خاصة لو صادف هذا الصيام شهر رمضان المبارك، الشهر اللي يعطينا في كل يوم يمر منا دروس مهمة تغير من حياتنا وتعاملنا للأفضل. الامتناع عن الأكل والشرب بنهار رمضان طيلة 30 يوم من المفترض إنه يزرع فيك عادة تحمل التعب والضغوط، ومثل ما تمتنع عن الطعام تمتنع كذلك عن أي شيء يجرح صومك. أنت أقرب ما تكون بمعسكر تدريبي مكثف يزرع فيك من الصفات والآداب اللي ما يمكن تجدها بغيرها من الشهور، فتصير بالنسبة لك أسلوب حياة. مو بس برمضان راح تتعود أنت على التعامل الراقي وعلى ضبط النفس، ولأن الإنسان في هذه الحياة أصلا معرض للمشاكل والتعب والضغوط، يعتقد بعض الناس أن الصيام سبب بحدة التعامل وعذر العصبية، ولو فكروا بطريقة صحيحة لتغير المفهوم الخاطئ اللي يحملونه. تدرون وش مشكلتنا الحقيقية؟ إن غالبنا ما تعود الصيام إلا في شهر رمضان، رغم أن الصيام من أكثر العبادات المعتادة والمتكررة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها ويحث عليها، وما رح أسرد عليكم أدلتها لأنها ما تخفاكم. لكن بما أن حديثنا يركز على مدرسة شهر رمضان، خلونا تحت مظلة الروحانية وخذوا الفهم الخاطئ اللي الغالب من الناس ما يدركه، وهو محور حديثي معكم الليلة، ألا وهو نوع الضغوط اللي نجابهها ونحملها في حياتنا. أمسك أي شخص قدامك، فقير، وزير، غني، بسيط، طالب، موظف، ذكر، أنثى، كبير، صغير، واسأله: هل عندك هم أو تعاني من الضغوط؟ أعتقد أن الإجابة راح تكون موحدة، الكل يعاني من ضغوط بهالحياة. يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يكابد أمر الدنيا والآخرة. لذلك ضغوطات الحياة تبدأ معك منذ أول نفس تتنفسه ويدخل فيه الهواء إلى رئتيك، ثم تبدأ الدنيا عاد تتفنن بطريقتها معك وتفاجئك كل فترة بشيء جديد. كل ما تكبر بالعمر شوي تعيش مرحلة جديدة فيها من الضغوط والهموم والمسؤوليات شئت أم أبيت. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. لذلك كان من وحي هذا الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق: فليقل إني صائم، لتكون ذاتك وشخصيتك وقبل ذلك دينك أكبر من كل هذه المتغيرات اللي تصادفك، وإذا كانت نفسك أكبر منها صغر كل شيء مهما كان كبير، وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ولو فكرنا شوي أكثر عن نوعية الضغوط اللي تعاني منها وكيف تكون مدرسة شهر رمضان معينة في تحملها، تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فمهما بلغ فيك التعب وحسيت بضيق بسبب الجوع والعطش، تذكر إن في فرحة قريبة تنتظرك وقت الإفطار. الفرحة هنا ليست أنك تأكل بس، الفرحة هنا أنك أحجمت عن المفطرات بأنواعها امتثالا لأمر الله عز وجل، وأنك الحين تفطر استجابة أيضا لأمر الله عز وجل. فأنت في طاعة وأجر وأنت صايم ويوم تفطر، وفوقها بشارة وفرحة مستقبلية عند لقاء الله عز وجل إن قبل الله طاعتك. وهل تتوقعها تقبل من شخص متأفف ومضايق وهو يؤدي هذه العبادة؟ ثم إن فيها رسالة لطيفة لو تفكرت، مهما طال عليك اليوم ومهما تعبت فيه راح يجي المغرب ويؤذن لك بالفطور، وهذه إشارة لكل صعوبة تمر عليك بالحياة أنها راح تعدي وتصل مرحلة النهاية. وخليني أسألك سؤال منطقي، هل كل ضغط يمر عليك بالحياة يستحق أن يأثر فيك وتنضغط منه؟ لما صدح النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وكذبوا قومه وآذوه ومارسوا معه أنواع الضغط النفسي من اتهام وسخرية وتهديد وتخويف وحصار وغيرها، من الأشياء الهامة اللي كانت تخفف عنه وقوف زوجته المخلصة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعم أبو طالب وجد عبد المطلب. هالثلاثة كانوا مصدر قوة وتخفيف لهذه الضغوط، وفي عام واحد يفقدهم جميعا ويقف وحيدا يصارع العداء من قومه ويصارع بنفس الوقت ألم الفقد لأعز وأقرب الناس له. أي قلب ممكن يتحمل هذه الظروف؟ ولو سألت سؤال عام بأي مكان عن أكثر شخص بالتاريخ حقق نجاح وانتصارات راح تكون الإجابة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتب مجموعة من كتاب الغرب مثل هذا الكلام اللي أصلا حنا ما ننتظر شهادتهم وحنا عارفينه، لكن يدلك على عظمة هذا الإنسان اللي ما وجد الطريق معبد أمامه وكان تحمل المصاعب هو طريق الخلاص منها، فشهد له الأعداء قبل الأصدقاء. يا أخي هذا الرسول ما هو حنا، كثير من الناس يفكر كذا. طيب ما في مشكلة، خلنا نتكلم عن ضعفنا حنا وعن حياتنا المعاصرة. فكر بنفسك، الضغوط اللي تمر علينا واللي لازم أصلا تمر علينا، هل نحن سبب فيها ولا هي مكتوبة أن نتحملها ونصارعها؟ قبل ما نجاوب على هالسؤال في سؤال أهم منه، لكن قبل ما نسأل هالسؤال أيضا، وش رايك نروح لقاعة البروفيسور بالجامعة؟ وقف بروفيسور في أحد الجامعات قدام طلابه، القاعة مكتظة بالطلاب، وشال كوب ماء بيده وسألهم كم يبلغ وزن كوب الماء هذا؟ بدأ الطلاب بالتخمين، 50 جرام، 80 جرام، 100 جرام، وهو يستمع لين سكت الجميع وكأنهم ينتظروا منه إجابة. ابتسم بروفيسور وقال لهم حقيقة ما يهم كم يوزن هذا الكوب، المهم فعلا كم المدة اللي راح أقدر أحمل فيها هذا الكوب. 2 دقيقة راح أبدأ أحس بالتعب، 1 ساعة راح تشد أعصابي وعضلاتي وأصاب بالإرهاق، 1 يوم كامل يمكن أفقد الوعي وتضطر تسعفوني، هذا كوب ماء يبلغ وزنه 100 جرام. فكيف تحمل نفسك ضغوط نفسية مختلفة ومتجددة فترة طويلة وما تبيها تأثر على صحتك ونفسيتك وعطائك؟ السؤال اللي أقوله لكم أن الأهم وش هو، هل تقدر تتخلص من هذه الضغوط ولا لا؟ إجابتك على هذا السؤال راح تكون واحدة من ثنتين، وبكل إجابة معها الحل لو فكرت فيها شوي. الإجابة الأولى نعم أستطيع التعامل مع هذه الضغوط. طيب دامك تقدر تتعامل معها، ليه متكدر ومنضغط نفسيا ومتعب نفسك ومتعب العالم معك؟ الإجابة الثانية لا، ما أقدر أتعامل مع الضغوط. طيب دامك ما تقدر تتعامل معها، ليه محمل نفسك هم أنت ما أنت قادر عليه وتفكيرك فيها ما راح يحلها، بس يتعبك ويمرضك وينكد عيشتك وعيشة اللي حولك؟ شفت كيف الأمر بسيط؟ الدكتور غازي قصيبي رحمه الله يقول ستدرك في وقت متأخر من هذه الحياة أن معظم المعارك التي خضتها لم تكن سوى أحداث هامشية أشغلتك عن حياتك الحقيقية. وبعد ذلك كتب وعدت من المعارك لست أدري على ما أضعت عمري في النزال. واسمع كلام الأديب ابن المقفع يوم قال إذا نزل بك مكروه فانظر، فإن كان لك حيلة فلا تعجز، وإن كان مما لا حيلة فيه فلا تتزع. ترى كثير من الضغوط اللي تمر عليك إما وهمية أنت عطيتها أكبر من حجمها وهي بالأساس حدث عارض كان بيمر واستوقفته، وعشت ضيقت وقت أطول مما هو مفروض، أو ضغوط تراكمت عليك بسبب عدم إنجاز الواجبات أول بأول، وإما أقدار كتبها الله عليك لابد من مجابهتها. ومرد كل هذه الضغوط مهما تنوعت التوكل والالتجاء إلى الله عز وجل والاستعانة فيه. وهنا اسمحوا لي ما يسعفني الوقت أتكلم عن التوكل الحقيقي والعمل به، وإنه مو كلمة تنقال من باب أداء الواجب وإرضاء الضمير، لكن ابحثوا عن الموضوع راح تجدون العجائب من عجيب صنع التوكل على الله. من وحي مدرسة هذا الشهر الكريم: ترويض النفس هو من أهم المكاسب التي ستجنيها فيه. النفس التي تستطيع ترويض كل الضغوط التي تمر عليها متى ما كانت متشربة بالرضا، متشبعة بالتوكل، حينئذ سترى الحياة بلون جديد، وترى أبواب السعادة تشرع باستمرار لتضيء لك دنياك وآخرتك. كان هذا ما لدينا اليوم، إلى حين اللقاء بكم بحلقة أخرى، نترككم بحفظ الله.
سماوة سعة لكل صوت.